الصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتكلم في بحث الضمان وأنه المقبوض بالعقد الفاسد هل فيه ضمان أم ليس فيه ضمان، بمعنى أن المشتري لما يقبض المبيع ويتلف المبيع في يد المشتري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويتلف المبيع في يد المشتري، فهل يكون ضامن له أم لا يكون ضامن له؟ أما الضمان يقع على عاتق البائع بعدما كان العقد عقدا فاسدا. طبعا نحن والقاعدة الأولية حيث أن العقد فاسد المبيع منكم ملك البائع، فتحميل المشتري الضمان يكون على خلاف القاعدة الأولية. ليش؟ لأنه سيتحمل الضمان المشتري وهو ليس بمالك المبيع. طبعا هنا أكو مفردة لا بد من الالتفات إليها، أن مثلا أبيعك الكتاب بليش، أبيعك الكتاب 5000 دينار، هذه المعاوضة قائمة على أساس أن كل من الطرفين لما يسلم ما عنده ما بيده يسلمه لا مجانا، إنما يسلمه بعوض بمقتضى المعاوضة. مرة نقول أن هذا البيع بيع صحيح، ومرة أن نقول هذا البيع بيع فاسد. إذا البيع بيع صحيح قلنا تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه فيما لو كان المبيع صحيح، البيع صحيح وهو مضمون على المشتري. بأي معنى مضمون؟ بأي معنى مضمون؟ بمعنى أنه مسؤول عن أنه المبلغ الذي هو 5000 دينار يسموه ضمان بقيمة المسمى لا ضمان بالقيمة الواقعية، ضمان بالقيمة المسمى. فيتحمل المشتري عند تلف الكتاب بيده بعدما كان البيع صحيح يتحمل المشتري 5000 دينار، يعني تيجي 5000 دينار تدفع للبائع هو راح يخسرها، وهذا واضح. أما لو افترضنا أن البيع كان فاسدا، لو كان البيع فاسد فالمشتري يكون ضامنا للمبيع، لكن ضامن بأي معنى هنا؟ ليس بالقيمة المسمى وإنما بالقيمة الواقعية. مثلا لو كان افترض بايع للكتاب رخيص البايع، ثم اتضح أن العقد عقدا فاسد وأنا استلمت الكتاب، أنا المشتري استلمت الكتاب وتلف الكتاب بيدي، هنا كنا متفقين على أن الكتاب البيت يبيع ريال 5000. الآن لما يتلف الكتاب بعدما كان العقد عقدا فاسدا، أنا المشتري ضامن للكتاب الذي هو ملك بائع بمقتضى فساد العقد، أنا أضمن ماذا؟ أنا بعد مو 5000 وإنما القيمة الواقعية. وهذا فارق بين العقد الصحيح وبين العقد الفاسد. ففي العقد الصحيح المشتري يضمن المبيع بعد قبضه يضمنه بقيمة المسمى، وأما إذا كان العقد فاسدا فالمشتري يضمن المبيع لكن بلا قيمة، بالقيمة الواقعية لا بقيمة المسمى. هذا بس حبيت أن أنبه فارق الضمان في العقد الصحيح عن العقد الفاسد. كما نبهت الحكم هنا على خلاف القاعدة. ليش على خلاف القاعدة؟ لأن المبيع بعدما كان العقد فاسد هو ملك من؟ ملك البائع. وين بنتكلم؟ بعدما قبض المشتري المبيع. كلامنا كله وين؟ مو قبل قبضه، بعده قبضه. فلعدنا قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. نحن نتكلم تلف المبيع بالعقد الفاسد بعد قبضه فهو من مال المشتري وليس من مال البائع، فهو من مال المشتري وليس من مال البائع.
جيد.
قلنا ما دام الحكم على خلاف القاعدة لابد أن يقام لهذا من مدرج. بينا المدارك الذي يمكن أن تتصور في المقام وهي أربعة مدارك: قاعدة الإجماع، قام الإجماع على الضمان وأن الضمان بعهدة المشتري في العقد الفاسد بعد قبضه. الدليل الثاني على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وقلنا لا مجال لأن يتوهم بأن المراد على هنا يعني الحكم التكليفي، بل على إذا دخلت على الأموال أريد منها الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي. الدليل الثالث الرواية التي دلت أن شخص اشترى الجارية ثم بعد ما اشتراها أولدها، بعدما أولدها اتضح أن العقد عقد فاسد، الإمام قال للبائع روح خذ الجارية بس ما لك حق تأخذ الولد، وإنما يعني الولد صار حرا، وإنما لك الحق في أن تأخذ قيمة الولد. هنا نقول تقريب الاستدلال، الإمام حمل المشتري في العقد الفاسد مسؤولية النماءات، فإذا كان قد حمله مسؤولية النماء فبطريق أولى يحمله مسؤولية العين. هذا تقريب الاستدلال. وهذه أدلة ثلاثة مضى الكلام فيها. الدليل الرابع وهو قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وبين شنو معنى القاعدة، يعني هناك عقود قائمة على أساس الضمان، العقود المعاوضاتية فإنها قائمة على أساس الضمان، ففي صحيحها ضمان فكذلك في فاسدها. البيع قلنا من العقود التي قائمة على أساس الضمان، ليش؟ لأن أعطيك الكذاب مو مجانا، أعطيك إياه مقابل ثمن، معنى ذلك معاوضة فيها ضمان، معاوضة فيها ضمان. هذه المعاوضة التي فيها ضمان إذا كانت صحيحة ضمانها يكون بالقيمة المسمات، وإذا كانت فاسدة فضمانها بالقيمة الواقعية. وأما العقود التي ليس فيها ضمان كالهبة المجانية ففي صحيحها لا ضمان، فكذلك في فسادها لا ضمان. فلو واحد كان قدم هدية وهبة للآخر ثم انكشف أن هذه الهبة فاسدة وليست صحيحة، كما أن في صحيحها لا ضمان كذلك في فاسدها أيضا لا ضمان. جل مصنف الآن تنفتح شريعته نفسه على ماذا؟ على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وكما هو واضح أنها هذه قاعدتان، قاعدة العقد الذي فيه ضمان ففي صحيحه وفاسده فيه ضمان، والقاعدة الثانية العقود الذي ليس فيها ضمان ففي صحيحها وفي فاسدها لا ضمان فيها. شيء يتكلم الشيخ الأمر الأول الذي يتكلم أن هذه القاعدة مستندها الفقهي شنو، هذا شنو مصدرها الفقهي شنو، يعني غور في كلمات العلماء للوقوف على أن هذه القاعدة مرضية عند الفقهاء أم لا، غوص في دائرة كلمات الفقهاء، وهذا بيان مستند أولي لتلك القاعدة. مرحوم الشيخ الأنصاري يقول أن لما أغور في كلمات الفقهاء أرى في كلمات المرحوم الشيخ الطوسي إشارة واضحة إلى القاعدة، أم القاعدة الأولى أم القاعدة الثانية، كلتا القاعدتين إشارة في كلمات الطوسي موجودة. بل الشيخ يترتب لم أسمع ولم أرى مخالف في القاعدة إلا ربما يسند إلى الشهيد عبارة يظهر منا أنه يستفهم، مو يظهر منا أنه ينفي، يظهر منا أنه شنو يستفهم. شي يقول وين في باب السبق، احنا باب السبق مار علينا فقهيا، باب السبق لو صار مسابقة بين اثنين على أن الفائز ينال شنو جائزة، ثم هو يقول الشيخ الشهيد يقول له أن هذا السبق انكشف فاسد. طبعا السبق الصحيح فيه ضمان، السبق الفاسد شنو؟ قال هل فيه ضمان ام ليس فيه ضمان؟ استفهم، استفهام يعني مو واضح عنده ان القاعده مقبوله. اكرر، ليس الشهيد قد ضرب القاعده، وانما الشهيد قد توقف في القاعده، قد استفهم في القاعده بعد ما يبين هذا المطلب الاولي وهو شنو؟ الغوص في كلمات الفقهاء. ينتقل الى مطلبين. المطلب الثاني ان هذه القاعده كل عقد ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. العقد مختص بالعقد الذي طبعه اللزوم، ام العقد الذي من طبعه الاول هو الجواز. احنا ندري العقود على قسمين، طبعها الاول اللزوم سمي العقود اللازمه كالبيع فانه عقد طبعه الاول ماذا؟ اللزوم. وبعض العقود طبعها الاول ماذا؟ هو الجواز وليس عقدا لازما، مثل العقود التي تكون متزلزلة فإن طبعها الأول هو شنو؟ الجواز. هل القاعدة في قولنا كل عقد يعم العقد اللزومي أم يعم العقد الجوازي أيضا؟ مختص بالعقد اللزومي أم يعم العقد الجوازي؟ يقول النقطة والإطلاق يعم كل من العقد اللزومي والعقد ماذا؟ الجوازي. النقطة والإطلاق لا فرق بين كون العقد عقدا لازما وبين كون عقدا جازما. فمثلا الهبة عقد جائز، فالهبة المشروطة والهبة المجانية، حيث أنه في صحيحها ضمان ففي فاسدها أيضا ضمان. ولا مجال لقائل أن يقول أن المقصود من العقد خصوص العقد اللزومي لا يعم العقد الجوازي. النقطة الثانية، احنا بتقسيم النقطة الثانية في ان القاعدة لها عمومية ام انها مختصة. العمومية الاولى التي وين ذكرناها، المقصود من العقد ما يعم العقد اللازم والعقد الجائز. الامر الاخر الذي يثير الشيخ يقول احنا عندنا في الحقيقة نقدر نعبر، اسمع لي هذا للمرة الاولى احنا نسمعه في كلمات العلماء، عندنا احنا ايقاع وعندنا شنو؟ وعندنا عقل. العقل شنو؟ قائم على اساس رضا الطرفين. العقد قائم على اساس رضا الطرفين مثل البيع، فانه سواء كان عقدا لازما او عقدا جائزا قائم على اساس رضا الطرفين. هذا العقل في مقابل الايقاع. الايقاع شنو؟ لا نحتاج الى رضا اخر، وانما يكفي صدوره من طرف واحد، مثل ايش؟ مثل الطلاق. حتى لو المراه قالت ما ارضى بالطلاق لا قيمه لعدم رضاها. ليش؟ لان الطلاق متقوم في الطرف الواحد وليس من الطرفين، هذا هم واضح. هناك بعض الايقاعات هي روحها قريبه للعقل، هي ايقاع اختلف العلماء ان اساسا هذا نسميه عقد أم نسميه إيقاع، فهو خلطة مشكل، لا هو عقد ولا هو إيقاع. مثل إيش؟ أنا مثل بالمثال أوضح الفكرة، مثل طلاق الخلع. إحنا ندري طلاق الخلع، طلاق الخلع شنو؟ أولا خلينا نفهم شنو طلاق الخلع. أن المرأة تبذل المال في مقابل أن شنو؟ يطلقها زوجها، هذا معنى طلاق الخلع. احنا حقيقة الطلاق ايقاعية، لكن الان لما دخل على الخط عنصر بذل المرأة وانه صدور معاملة من الزوجة والزوج، من هذه الجهة اكتسب شيئا من العقد، من هذه الجهة اكتسب شيئا من العقد. فلنا أن نعبر عن هذا ليس بالإيقاع الصرف كما ليس بالعقد الصرف، فإن بطبعه الأولي ليس هو عقد، وإنما بطبعه الأولي هو إيقاع، لكنه بعد دخول عنصر على الخط قد يصير الإيقاع ماذا يصيره؟ يصيره كالعقد من حيث حادث الرضا من الطرفين. طب هذا فهمنا. سؤالنا، هذه القاعدة تختص بخصوص العقود المتمحضة بالعقدية أم تعم حتى الخنثى المشكل؟ يقول الشيخ النكتة لا توجب اختصاصها بالعقد بل يعم حتى الخنثى المشكل. هذه توسعة ثانية. وصحيح كل عقد ربما بتكلف أن يكون شاملا للإيقاعات الذي فيها شمة العقود، لكن النكتة هي الذي أوجبت مثل هذا الاتساع. فالاتساع أريد ماذا؟ أريد النكتة. النكتة يا نكتة أنه فكرة ما يضمن بصحيح يضمن بحيث أقدم على 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 الضمان، فإذا في كل مورد، يعني النكتة هاي كل مورد كان الإقدام على الضمان ففي فاسده أيضا يكون هناك ضمانا، وفي كل مورد أقدم على عدم الضمان ففي فاسده لا ضمان. وهذه النكتة نحو نكتة تأتي في باب العقود وكذلك تأتي في باب الإيقاعات. فمثلا في باب الإيقاعات الذي هي فيها شمة العقل، مثل المرأة قالت للرجال عمي أنا أبذل لك 10 ملايين بس طلقني خلصني، هو هم قال لها أنت طالق. بعد انكشف بأنه هذا الإيقاع إيقاع، يعني هذا الطلاق الخلعي طلاق فاسد، هنا هل يستحق الزوج مع أنه نفس طبعا الطلاق الخلعي باطل، لا نفس الطلاق باطل، الطلاق صحيح، الطلاق الخلعي باطل، هل يستحقها هنا المبلغ أم لا؟ يقول حيث أن المرأة أقدمت على الضمان في صحيحه ففي فاسده أيضا يترتب الضمان. هذا الأمر الثالث، هذا التوسع الثاني. ثم ينتقل إلى مطلب مهم أساسا، هذا المطلب تحت عنوان ما المقصود، كيف نفسر قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. يقدم المصنف تفسيران ويتبنى أحد التفسيرين ويرفض التفسير الآخر، بس خل أطبق لك إذا أعطي مجال حتى أطلع لك هذين التفسيرين. وصلنا ومن هنا، مو العبارة ومن هنا، شنو ومن هنا؟ يعني احنا كنا نتكلم في المدرك الثاني، المدرك الثاني شنو كان؟ على اليد ما اخذت حتى تؤدي، كنا على وان كانت، لا اقرب الاستدلال، على وان كانت اذا دخلت على الفعل المكلف لافادت الحكم تكليفي، لكن على فيما لو كان متعلقها ومجرورها عين فحينئذ يراد منه الحكم الوضعي. بعد اختيار هذا المعنى أن المراد من على بقرينة، على اليد ما أخذت بقرينة دخولها على غير فعل المكلف، وبالتالي هي ناظرة إلى الحكم وضعي وليست بناظرة إلى الحكم التكليفي، يقول يتضح الفرق. إذا كانت ناظرة إلى الحكم التكليفي فهي مختصة بالبالغين ولا تعم غير البالغين، لأن الأحكام التكليفية أحكام اختصاصية بمن؟ كل حكم تكليفي فهو اختصاصي بمن؟ بالبالغ. فلو قلنا إن مفاد على اليد ما أخذت حتى تؤدي بيان الحكم التكليفي لكانت هذه القاعدة مختصة بمن؟ بالبالغين. ولكن التحقيق إن هذه القاعدة على مختارنا ناظرة إلى الحكم الوضعي وليس ناظرة إلى الحكم التكليفي، فتعم حينئذ كل من البالغين وغير البالغين. ولذا أنا الأنفاري
بعد استقرابي إلى أن هذه القاعدة هي تؤسس لحكم وضعي وليست ناظرة إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي، يعم كل من البالغ وغير البالغ، العاقل والمجنون، إذن القاعدة تجري. سؤال شيخنا الأنصاري، سؤال شيخنا الأنصاري، أنت قلت هذه القاعدة ناظرة للحكم الوضعي، وقلت مقتضى نظرها للحكم الوضعي تعم البالغ وغير البالغ. الآن إذا واحد طفل عمره شهر أو شهرين وإذا أخذ حاجة وتلفت تلك الحاجة، أنت هنا تقول بالضمان أم لا؟ مثالي وين؟ شهر طفل عمره شهر شهرين ثلاثة شهور يلعب أخذ حاجة من واحد وكسرها تلفها شال الذهب ذب بالبالوعة، طفل عمره ثلاثة شهور، كلامك شيء يقتضي؟ ماذا يقتضي كلامك؟ هذه قاعدة ناظرة إلى الحكم الوضعي واحد، والحكم الوضعي يعم البالغ وغيره، بالغ اثنين، فلا بد من القول بثبوت الضمان، والحال أن الفقهاء لا يلتزمون في مثل هذا المثال بالضمان. شلون تخلص نفسك من هذه المشكلة؟ واضح السؤال؟ هذا سؤال يرد علينا على ما اختاره الأنصاري. جواب بابا، أنا قلت القاعدة تشمل البالغ وغير البالغ، شريطة أن يكون غير البالغ يقال له يد، وأما إذا فقد عنوان اليدية ولا يقال له يد، وإنما دوره دور الآلي، القاعدة غير مشمولة له، لكن غير مشمولة له مو لأنها ناظرة إلى الحكم التكليفي، بل هي ناظرة إلى الحكم الوضعي، وهي تعم البالغ وغير البالغ، لكن غير البالغ الذي تكون يده يد، لا أن تكون يده ليست بيد. احنا نمثل الأشياء التي لا تكون يد كالموارد الذي يكون دوري دور آلي مو دوري دوري، مثل افترض أنا أجي مع إيدي، اجى واحد ذب الفلوس بايدي والاخر يجي ياخذ فلوسه، هنا يدي يد قويه او يد ضعيفه، نسميها يد اليه ولا نسميها يد استقلاليه، والقاعده ناظر الى اليد الاستقلاليه لا لليد الضعيفه. وفعل الصبي في الاشهر الاول لا يقال يده يد قويه، فلا يقال على اليد ما اخذت، هنا ما أخذت لا يصدق. الطفل الصغير الذي شهرين وثلاثة ما يقولون ما أخذت، لأن دوره دورا آليا. نعم إذا كان عمره 10 سنين هنا يصدق على اليد ما أخذت، لأن يده يد قوية. فنفرق بين حالين، أنا الأنصاري في الوقت الذي قلت قاعدة على اليد ناظر إلى الحكم الوضعي، وقلت أن الحكم الوضعي يعم البالغ وغير البالغ، شريطة أن يكون غير البالغ يده يد قوية، ويصدر عليه عنوان ماذا؟ على اليد ما أخذت، يعني أن يقال أنها آخذة. أما إذا كانت يده يد ضعيفة فلا يصدر عليه أنها يد آخذة. شوف العبارة، ومن هنا، يعني شنو من هنا؟ من القول بأن الرواية أن القاعدة ناظرة إلى الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي بالقرين المتقدم، ومن هنا كان المتجه صحة الاستدلال بالقاعدة على ضمان الصغير بل وضمان المجنون. طبعا شريطة إذا لم يكن يدهما ضعيفة، أي كانت يدهما قوية، لعدم التمييز والشعور، لعدم التمييز والشعور. إذن متى تكون اليد قوية؟ إذا كانت لها تمييز وشعور، وإن لم تكن بالغة. 10 سنين له شعور وله تمييز، فيده يد قوية، فإذا يده قوية فمشمول للحديث. أما إذا كانت يده ضعيفة، وقت تكون يده ضعيفة ما عنده شعور، مثلا إذا كان نمط الجنون عنده جنونا بمرتبة عالية بحيث كل شعور ما عنده، الجنون على مراتب، بعض المراتب للجنون لا توجب أن تكون يد المجنون يد ضعيفة بل يد قوية. بعض المراتب من الجنون اليد يد ضعيفة. الشيخ يقول مقتضى أن الرواية ناظر إلى الحكم الوضعي، وكل حكم وضعي يعم العاقل والمجنون، فالقاعدة تثبت الضمان حتى على اليد المجنونة فيما لو كانت يد شعورية، لا ما لو كانت اليد يد غير شعورية. هذا المدرك الثاني. اجينا للمدرك الثالث. المدرك الثالث غير الإجماع وغير قاعدة على اليد، هذا المدرك الثالث. ويدل على الضمان ويدل على الحكم المطلوب. يا ضمان فيما لو كان المطلوب بعقد فاسد، فيما لو كان المطلوب بعقد فاسد، كلامنا كله في هذا. ويدل على الضمان عندما يكون العقد عقدا فاسدا. أيضا قول عليه السلام في الأمل مشترات المبتاعة فيما إذا وجدت متروكة، يعني بعد ذلك انكشف أن هذه الأمل باعها ولكنه اشتراها الشخص وهي متروكة، يعني باعها الشخص وهو ليس مالكا لها. في الأمل مبتاعة إذا وجدت متروكة بعد أن أولدها المشتري، المشتري بعد ما أولد أنا والجارية انكشف لأن أبوي هاي الأمة مسروقة وأن العقد الذي أجراه عقدا فاسدا، ماذا حكم الإمام سلام الله عليه؟ قال لصاحب الأمة إيش قال؟ قال أخذ الجارية وبعد وأخذ قيمة الولد. ليش ما قال لأخذ الولد؟ طبعا الولد لأنه في صار حر فلا مجال لأخذ الولد، وإنما يأخذ قيمة الولد، حيث أنه حكم عليه السلام يأخذ المالك للجارية، يأخذ الجارية صاحبها، ويأخذ الرجل ولده لكن يأخذ الولد مشتري، يعني ويأخذ المشتري ولده لكن يأخذه بقيمة، يعني بأن يدفع قيمة الولد ممن إلى البائع إلى المالك، عفوا مو إلى البائع إلى المالك. خب تقريب الاستدلال منها تقريب الاستدلال، فإن ضمان الولد على المشتري ضمانا بالقيمة مع كونه مع كون الولد نماء لم يستوفه المشتري. ليش لم يستوفه المشتري؟ قلنا الاستيفاء النماء، اسمع لي هاي العبارة، النماء المستوفى، عندنا نماءين، نماء مستوفى ونماء غير مستوفى. النماء المستوفى مثل ايش؟ مثلنا واحد يشتري بيت ويقعد بيه سنة ثم بعد سنة يتضح ان البيع باطل، هو سكن في الدار جد مدة سنة، هذا يسموه نماء مستوفى. فلا بد للمشتري ان يدفع بدل هذا النماء المستوفى وهو واضح. عندنا نماءات غير مستوفات، مثل ايش نماءات غير مستوفات؟ اشتريت منك البيت وقلت ورحت البغداد وسنة ما حد ما سكن بالبيت، لكن انا حجبت المنفعة عن البائع ثم انكشف بعد ذلك ان البيع بيعا باطلا. هنا ايضا قيل بانه يضمن النماء الغير المستوفى. جيد، الان سؤالنا لماذا ما نحن فيه قيل من النماء الغير مستوفى؟ وقد واحد يقول هذا من النماء المستوفى، يقول لا، النماء المستوفى فيما لو كان يتولد عبدا، بعد ما يتولد عبد أنا أصيره حرا، هذا نماء مستوفى. يعني أنا استوفيت شلون؟ بعدما صار تولد عبدا أنا استوفيته صيرته حرا. أنت قد واحد يقول لك بويا أنت لما أقدمت على الزواج بهذه الأمة وأنت تعلم بأنك حر والأمة أمة وبالتالي الولد سيكون حرا، نفس هذا استيفاء. أقول هنا الموجب للاستيفاء مو المولى، وإنما الموجب للاستيفاء الشارع المقدس، يعني الشارع أعدم المنفعة. المنفعة المستوفاة إعدام ما كان موجودا، أما إذا ما كان موجودا، هسه ما كان موجودا، إما أنه يولد معدوما أو لا يولد معدوما تكوينا، لكن الشارع ينزله منزلة المعدوم، هذا لا يعد من المنفعة المستوفاة. واضح هذا؟ شوف العبارة: مع كونه نماء لم يستوفه المشتري. تعريب الاستدلال: الرواية حملت المشتري ضمان المنافع خير المستوفاة، فهي بطريق أولى، مع كون العقد عقدا فاسدا، فبطريق أولى ماذا تقول؟ بضمان العين. جيد. مع كونه نماء لم يستوفه المشتري، يستلزم هذا الضمان ضمان العين بطريق أولى. فليس، اسمع لي، دفع دخل المقدر، فليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء، بل من قبيل إحداث نمائها، لكن أي نماء؟ غير قابل للملك، فهو كالتالي وليس هو تالي، فهو ليس إتلاف وإنما تلف، عفوا، فهو ليس بإتلاف وإنما هو تلف. يعني هو بعبارة، التفت للعبارة، قلت أكد قد لقائل أبوية، أنا أسلم بأن الرواية دلت على ضمان، لكن هذا إتلاف وليس تلف، وكلامنا وين؟ في التلف لا في الإتلاف. فرق الإتلاف ويتلف شنو؟ قلت الإتلاف يعني شنو؟ أنا أصل اللفظ، تلف يعني شنو؟ آفة السماوية نزلت من السماء. فرق الإتلاف والتلف هذا. فإحنا لا شك ولا ريب، وما عندنا كل كلام، إتلاف على اليد ما أتلفت، قاعدة على اليد ما أتلفت. فكون في حال الإتلاف أكو ضمان بلا إشكال، إلا أن حديثنا وين الآن؟ مو بالإتلاف، وإنما حديثنا بالتلف. قد لقائل أن يقول إن الإمام، هذا إن قلت إن الإمام قد حكم بالضمان في مثل هذا المورد لأن في البين إتلاف، إذ أن المشتري أتلفت هذه العين، المشتري أتلفت، هذا قد يقام. قلت هذا ليس من الإتلاف. ليش؟ الإتلاف هو عبارة عن ماذا؟ انعدام الموجود، يعني لفة أكو أعدمها، شي يسموه إتلاف. أما إذا كان مو إعداما للشيء الموجود فإنه لا يقال إتلافه. وبعبارة، إذا كان المشتري أولد العبد والولد عبدا ثم جعله حرا، هذا إتلاف له. أما إذا أولدها وهو حر، هذا ليس انعدام للموجود، هذا ليس انعداما للموجود، وإنما تولد هو تالفا، والذي أتلفه مو أنا، الشارع المقدس. فلا يأتي قانون الإتلاف هنا، وإنما قانون التلف هنا حاكم. وبعبارة، إن الرواية ناظرة إلى صورة التلف لا إلى صورة الإتلاف. شوف العبارة، أرجع أطبالك العبارة. فليس، هذا دخل المقدر، يعني شنو الإشكال؟ إن قلت أن الرواية وإن أثبتت الضمان لكن للإتلاف، وكلامنا في السلف أجابه. قلت فليس استيلاد الأمه من قبيل الإتلاف حتى تكون خارج عن محل بحثي، بل هي من قبيل التلف، بل هي من قبيل إحداث نماها، لكن إحداث نمائها يعني يتولد ميتا، إحداث نمائها لكن أي نمائها؟ غير قابل للملك، فهو ها هنا يعني الاستيلاء كالتالف، مو أنه كالإتلاف بل هو تالف وليس لا كالمتلف، لا كالمتلف. تفهم واضح بالفهم شنو؟ قد يقال أن الرواية بالتالي صحيح هذا مو إتلاف، نسلم أن هذا مو إتلاف، ولكنه عندنا ثلاثة حالات: عندنا إتلاف، وعندنا تلف، وعندنا خنثى. مشكل. صحيح أن هذه الرواية ليست ناظرة إلى حالة الإتلاف كما قلت أيها الأنصاري، لكن قد يقال أن الرواية ناظرة إلى ما شنو؟ إلى الخنثى. مشكل. وكلامنا مو في الخنثى المشكل. أفضى ما نستفيد من الرواية ماذا نستفيد؟ ثبوت الضمان للمنفعة الغير المستوفاة فيما إذا كانت الفكرة من قبيل التلف على سبيل الخنثى مشكل، وكلامنا ليس من الخنثى المشكل، فتكون الرواية أجنبية عن ذلك. واضح؟ فتأمل شنو؟ وجه التأمل هو ساوى بين الخنثى المشكل وبين التلف، وقال هذا مو من مورد الإتلاف، إذن هو من مورد الشيخ الأنصاري، قال هذا مو من مورد الإتلاف، إذن هو شنو؟ من قبيل السلف. احنا نقول له لا، هذا مو من قبيل الإتلاف لكن هو من قبيل الخنثى المشكل، وكلامنا فيه ليس في الخنثى المشكل، وإنما كلامنا في ماذا؟ في التلف. فرق بين التلف وبين الخنثى المشكل وبين الإتلاف. الإتلاف مثل إيش؟ آكل اللفة، هاي يسموها إتلاف. التلف مثل إيش؟ آفة نزلت من السماء قبط على النبي، هذا يسموه تلف. الخنثى المشكل شنو؟ أنا سبب في أن أولده معدوما، أنا السبب في أن أولده معدوما، أنا أقدمت على هذا. هذا وإن لم يسمى إتلاف ولكنه يسمى ماذا؟ خنثى مشكل. والرواية ناظرة إلى الخنثى المشكل وليست بناظرة إلى ماذا؟ إلى التلف، ومحل كلامنا في التلف. هذا وجه التأمل. ثم إن هذا شروع في المدرك الرابع. ثم إن هذه المسألة ياهو المقبوض بالعقل الفاسد من جزئيات القاعدة المعروفة. رسالة، الآن دخلنا في الرسالة، منا بداية الرسالة. شنو عنوان الرسالة؟ ما يضمن بصحيحه يضمن قاعدة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. طبعا المرحوم الأنصاري تعرض في هذه القاعدة إلى سبعة مطالب، احنا ان شاء الله هذه المطالب الوحدة تلو الأخرى نتعرض إليها. فهره قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده، يمكن أن يعنون في ضمن نقاط سبعة. والحمد لله رب العالمين.